الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المودة في القربى. قال: فقال سعيد بن جبير رحمه الله: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أن تودوني لقرابتي فيكم. هذا هو أصح ما قيل في تفسير هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي على تبليغ الدين، على تبليغ القرآن والعلم، لا أسألكم عليه مالا إلا المودة في القربى، إلا أن تودوني قرابتي فيكم. يعني والمراد بالمودة يعني ترك الأذية، ترك الأذية، هذا هو المراد، يعني لا أريد مالا وإنما أريد أن تكفوا أذاكم عني. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش إلا وله فيهم نسب، فإذا راعوا هذا النسب كفوا عنه عليه الصلاة والسلام. نسبه أوسط أنساب قريش، فما من أحد من قريش إلا وله مع النبي صلى الله عليه وسلم نسب قرب أو بعد، لأن نسبه أوسط الأنساب، فإذا راعوا ذلك النسب لم يؤذيه أحد.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل.
لو قال ما يعني ما وجه الدلالة من الحديث والعلاقة بينه وبين الباب كتاب المناقب، وأنه ليس بخفي، يعني الحديث ما علاقته بالباب، إن نسبه أوسط أنساب قريش، يعني جاء في وسط أنساب قريش فهم يتكللونه في النسب، والوسط هنا هو الخيار، هو أوسط أنساب قريش فهو الخيار الذي هو أشرف النسب، فبقية قريش عن يمينه وشماله، فهذا هو الشاهد أن الله تعالى اختاره وجعل نسبه أشرف النسب وأوسطه خيره.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغرض القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية. قال أبو عبد الله رحمه الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمى، والجانب الأيسر الأشأم.
في هذه الحديث فيها دليل على أن النسب وحده لا يكفي، ولو كان نسبا شريفا، فإن ربيعة ومضر من ولد إسماعيل، ومع ذلك لما صار فيهم هذه الصفات السيئة لم ينفعهم مجرد النسب، وقد يكون الإنسان نسيبا وشريفا لكنه يكون عنده شيء من الكبر والجهل والجفاء، فلا يكفيه مجرد النسب، فلا رحمك الله، فلا يجوز الإنسان أو لا يليق به أن يركن إلى النسب فحسب، فإنه لا ينفع وحده. هؤلاء من ولد إسماعيل، ومع ذلك ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الفخر والخيلاء في الفدادين. ما الفرق بين الفخر والخيلاء؟ قالوا الفخر بالقول والخيلاء بالفعل. الخيلاء بالفعل مثل إطالة الثياب ومثل تصعير الخد ونحو ذلك، مظاهر الكبر فعلا الخيلاء، وأن يظهر الكبر الكبر في أفعاله، هذا يسمى خيلاء مأخوذ من الخيل، لأن الإنسان إذا ركب الخيل ارتفع حصل له شموخ وعلو، لأن الخيل مرتفعة وسريعة وهي من أفضل المراكب، فالغالب أن من ركبها شعر بشيء من الرفعة والإعجاب بالنفس، فسمي الكبر خيلاء. والفخر هو بالقول، يفتخر بنسبه ونحو ذلك. فهؤلاء يفتخروا بأنسابهم وأنهم أهل مال، لأن الإبل أشرف المال عند العرب، فأصحاب الإبل هم أغنى الناس، وتركب الإبل فركبه يكون مرتفعا بخلاف أصحاب الغنم، فإن صاحب الغنم يرعاها ماشيا فهو أقرب إلى السكينة والتواضع. الإبل فيها رفعة وفيها صلف، فصاحبها يعاني الإبل فيحتاج إلى ضرب وإلى رفع الصوت وإلى معاناة الإبل، والإنسان يتأثر بمن يصاحب، فصاحب الإبل عنده من الشدة ما ليس عند صاحب الغنم، لأن صاحب الغنم لا يحتاج إلى الشدة، الغنم سهلة يصيح بها فتتبعه ولا تحتاج إلى ضرب وشدة وزجر خلاف الإبل، فيكون عنده الفخر والخيلاء من الجانبين أو من عدة جوانب. الجانب الأول أنه يركب الإبل، والركوب يورث أو يوقع في النفس شيئا من الترفع. الأمر الثاني أن الإبل شديدة وصلفة تحتاج إلى شدة معاناة، يكون عنده صلافة وشدة وغلظ بخلاف الغنم فهي سهلة وقيادتها ميسورة. وش بعد؟ الأمر الثالث أن الإبل أغلى، الإبل أشرف المال عند العرب، معلوم الإنسان إذا كثر ماله شعر بشيء من الكبر، فهذه كلها أسباب توقع في الكبر مع النسب، فهم من ولد إسماعيل فاجتمعت لهم هذه الأمور فأوقعتهم في الفخر والخيلاء، فذمهم النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان نسبهم شريفا. والسكينة في أهل الغنم، وهذا يعني قاعدة، إذا جاء المدح والذم للقبائل أو للمدن فهو إيش؟ على سبيل الأغلب، هذا معروف، وليس المدح لكل القبيلة، هذا معروف يعني شيء واضح، يعني لا يلزم أن تكون القبيلة كلها صالحة أو تكون كلها سيئة، لكن المدح والذم للأغلب، فيمدح أهل اليمن في الغالب، فيهم أشرار فيهم كفار فيهم خبثاء بلا شك. قال الإيمان يمان، الفقه يمان، ليس معناه أن كل أهل اليمن كذلك، لا، الغالب الصفة الغالبة الأكثر. كذلك الذم، إذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة فهو أيضا على الأغلب. الفدادين، إيش معنى الفدادين؟ هل هو من الفدان اللي هو الزراعة؟ الكلمة المستعملة في مصر، وقال الفدان يعني الأرض، مساحة معينة من الأرض، لا، ليس هذا المراد. قالوا الفدادين مأخوذ من الفديد كما ذكروا في الشرح، وهو رفع الصوت، الفديد وهو رفع الصوت، فصاحب الإبل يرفع صوته يصيح بإبله، فالفدادين أي أصحاب الإبل الذين يرفعون أصواتهم في رعاية الإبل وفي العناية بها فيما يتعلق بالعناية بها. يعني الوبر يطلق على صوف الإبل، الغنم يقال له صوف، والماعز يقال له شعر، والإبل يقال له وبر، وهذا معروف. السكينة في الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمني، هذا مدح لليمن، واختلف العلماء في أهل اليمن يرجعون إلى قحطان، هل يرجع ولده إلى إسماعيل، يرجع نسبه إلى إسماعيل، أو يرجع إلى هود عليه السلام وإلى نوح. فمنهم قال أنه نسبه يرجع إلى هود أو إلى نوح ولا يرجع إلى إسماعيل، ومنهم قال أنه يرجع نسبه إلى إسماعيل. فإذا كان، وهذا الذي رجحه الحافظ، قال ذكر الزبير بن بكار أن نسب قحطان ينتهي إلى إسماعيل ورجح ذلك، ويقول الحافظ رحمه الله يقول وهذا هو الراجح، وذكر بعض المرجحات. فإذا كان هذا هو الراجح أن أهل اليمن ينتهي نسب إسماعيل، فهو الشاهد من الحديث أنه مدح أهل اليمن وهم من ولد إسماعيل. وأيضا يؤخذ من فائدة أخرى أن النسب وحده لا يكفي كما تقدم، فإذا قلنا أنهم كلهم يرجعون إلى إسماعيل، ربيعه مضر وأهل اليمن، مدح هؤلاء وذم أولئك، والنسب واحد، والدليل أن النسب وحده لا يكفي. أما سمية اليمن لأن يمين الكعبة والشام عن يسار الكعبة، هذا أحد الأقوال في التسمية، وفي أقوال أخرى، والأمر في هذا سهل. الشمال الشمال والشؤم، يقول الشمال مخم الشؤم لأن العرب يتشائمون بالشمال، إذا طارت الطير وذهبت شمالا يسارا تشاءموا، وإذا ذهبت يمينا تباركوا أو تفاءموا. فيعني الشمال مكروه، وهذا أحد الأقوال في سبب تسمية أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، لأنهم يأخذون كتبهم اليمين هؤلاء يأخذون كتبهم الشمال. في قول ثاني أن هؤلاء يذهب بهم جهة اليمين إلى الجنة، هؤلاء يأخذ بهم جهة الشمال إلى النار، وفي أقوال أخرى، ولا تعارض بين هذا.
قال رحمه الله: باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا ثبه الله على وجهه ما أقام الدين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
هذا الحديث كما هو ظاهر في بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر في قريش، يعني الخلافة، يعني الخلافة العظمى، أما مجرد الإمارة فليست كذلك. الإمارة يجوز أن يؤمر قرشي وغير قرشي، لا أشكال في هذا، لأن عمر رضي الله عنه لما سأل من جعله على مكة وليه لقيه في الموسم يعني الحج، قال من استخلفت على أهل الوادي يعني مكة، قال ابن أبي أبزة، قال ومن ابن أبي أبزة، قال مولى من موالينا، قال استعملت عليه المولى، قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ الكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. هذا دليل على أنه يجوز تأمير غير القرشي بل والمولى الذي كان عبد ثم معتق، لكن الاشتراط أن يكون الحاكم قرشيا هذا في الخلافة العظمى. أما الإمارة بعض المدن وكذا والولاية على بعض الأمور هذه أمرها سهل. تقدم الكلام في هذا السبب جعل الولاية في قريش لأمرين. الأمر الأول قوة القرشي، عنده قوة رجلين من غير قريش كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما هو؟ أن الناس يعظمون قريشا، قبائل العرب كلها تعظم قريشا ويرونهم أفضلهم ويقدمونهم، فإذا تولى قرشي صار أدعى للقبول، بخلاف ما لو تولى غيره فإن يكون سببا للنزاع والمشاكل والحروب. فهذان سببان، لكن يقال ليست شرطا للصحة، هذا واجب ولكن ليس شرطا. فإذا تغلب غير قرشي وحكم فحكمه صحيح، خلافته صحيح وآثم إذا وجد قرشي أهل. أما إذا لم يوجد قرشي فهذه حال ضرورة، ما أقاموا الدين، ما لا يزال هذا الأمر في قريش، ما قاموا، لا ينازع أحد إلا كبه الله على وجهه في النار، ما أقاموا الدين. فإذا فسدوا ولم يقيموا الدين فيجوز للمسلمين أن يؤمروا وأن يستخلفوا غير قرشي، لأن هذه حال ضرورة. وإذا تغلب غير قرشي وحكم بالقوة وجب على الناس السمع والطاعة. هو آثم إذا وجد قرشي أولى منه، لكن حكمه صحيح ويجوز السمع والطاعة، لأن هذه ضرورة. من تغلب وجب السمع له والطاعة، فلا يجوز الخروج عليه لما في الخروج من المفاسد سفك الدماء. أما إنكار معاوية رضي الله عنه فهذا خطأ منه، وإلا فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثقة، ولا يتهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معاوية رضي الله عنه خشي من الفتنة، يعني إذا تسمع الناس أنه سيحكم رجل مقحطان فقد يعني يتجرأ أحد مقحطان ويقفز على الخلافة، يتصور عليها ويطلبها، فيعني خشي من الفتن. هذا يفتح باب لغير قريش يعني أنه يطلب الخلافة، فيعني أراد أن يسد هذا الباب لئلا يكون سببا للفتنة وتجرؤ أحد من غير قريش. وعلى كل حال فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. فإن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وحدث به، ومعاوية ينفي سماعه، ليست في كتاب الله، هذا ما في إشكال. قال ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نفى علمه، لكن المثبت مقدم على النافي. ولا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذا خبر يقال بمعنى الأمر، لماذا؟ لأنه لو كان خبرا محضا لصار مخالفا للواقع، ويستحيل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يخالف الواقع، لا يمكن، لأن هذا إما كذب أو جهل. من أخبر بشيء يخالف الواقع فلا يخلو من أحد أمرين، إما أنه كاذب أو جاهل، والنبي عليه الصلاة والسلام مبرأ من ذلك، فلأن الواقع يخالف هذا. لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، ومعلوم أن هذا الأمر خرج من قريش من أزمنة بعيدة، حتى قبل أن يخرج بالكلية خرج من قريش في حقيقة الأمر، وصار الحكام بن العباس في آخر الدولة العباسية صار الخليفة مجرد يعني اسم، وإلا الحكام هم الملوك في كل بلد، ملك، ففي ملك في دمشق وملك في حلب وعلى حمص وعلى العراق ومصر وكذا ملوك، والخليفة في بغداد له الاسم يخطب باسمه وكذا، ولكن ليس له من الأمر شيء، خلافة صورية وليست حقيقية، ثم خرجت بالكلية كما هو الواقع اليوم. فإذن هذا خبر شرع ليس خبرا محضا. لا يزال الأمر هذا الأمر في قريش يعني شرعا، لا يزال هذا الحكم ثابتا شرعا، وأنه يجب على المسلمين أن يؤمروا قرشيا، فهذا خبر بمعنى الأمر. لكن ورد مرفوعا في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يحكم رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، اتفق عليه مرفوعا ضار محج به هريرة كذا، لكن عمر ما يأتي به من قبل نفسه، لأن هذا ما يعني لا يقال من جهة الرأي، ومدام ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه معناه أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو ما سمعه مدام ثبت، لأنه يقول معاوية رضي الله عنه لا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مأثور رواه أبو هريرة وسنده صحيح يعني ثابت عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث به. لكن كما تقدم يعني معاوية رضي الله عنه أراد سد باب الفتنة لأن يكون سببا لتجرؤ أحد من قحطان على الخلافة.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال ذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب، هاشم والمطلب إخوة فهو معلوم، فهاشم والمطلب إخوة، وفيه عبد شمس وعبد مناف أربعة، هؤلاء إخوة، والمطلب وهاشم هؤلاء كانوا جميعا وكانوا بينهما كان بينهما من المحبة والألفة ما ليس بين بقية البقية، وهم عبد شمس وعبد مناف، وأثرت هذه الصداقة والمحبة في أولادهم، فلما حوصر بنو هاشم في الشعب دخل معهم بنو المطلب ولم يتركوا، بخلاف عبد شمس وبخلاف بني عبد شمس وبني عبد مناف فإنهم لم يدخلوا معهم في الشعب، فهذا السبب بنو في قوله عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، ليس في النسب، ليس في النسب، لأنهم في النسب سواء، ما في فرق بين بني هاشم بين بني المطلب وبني عبد شمس وبني نوف، لذلك قال عثمان ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، لأن عثمان رضي الله عنه بني عبد شمس، فعبد شمس والمطلب وعبد مناف هؤلاء الثلاثة إخوة لمن؟ لهاشم، إخوة لهاشم، فلا فرق، فلماذا أعطى بني المطلب وترك الاثنين؟ هم أربعة، بنو هاشم ما في شيء إشكال أنهم هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهم أصحاب الخمس، لكن أشكل عليهم أنه أعطى بني المطلب وترك إيش؟ بني عبد شمس وابن أبنى، هم نفس الدرة ثلاثة إخوة، فكيف أعطى واحد وترك أعطى أبناء واحد ترك أبناء اثنين الباقيين، ونحن وهم منك منزلة واحدة، فبين لهم عليه الصلاة والسلام السبب أن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد يعني في النصرة والمحبة، فلما ناصروهم وثبتوا معهم ودخلوا الشعب ولم يسلموهم أعطاهم لأجل النصرة لا لأجل النسب، لأن النسب شيء واحد كما قال عثمان رضي الله عنه وجبير المطعم رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فرق لأجل النصرة، ولذلك فإن بني المطلب يعطون من الزكاة، وقلنا مرت معنا في كتاب الزكاة أن الزكاة تحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم. أما آل بني المطلب فإن لا تحرم عليهم الزكاة كبني عبد الشمس وبني عبد مناف، هذا خاص بالخمس، يعطون من الخمس لأجل النصرة لا لأجل النسب. أما الزكاة فالتحريم سببه النسب فقط، فلا تحرم الزكاة على بني المطلب. أما بنو زهرة فهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين، من جهة أمه فإن زهرة من أجداد آمنة بنت وهب، فهم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، وزهرة هذا أخو قصي، فهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه. فعائشة رضي الله عنها كانت أرق الناس، أرق شيء عليهم لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه يجب على كل مؤمن أن يرق على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصالحين منهم، وأن يحبهم أكثر من غيرهم. إذا استوى هاشمي وغير هاشمي في الدين فيجب علينا أن نحب الهاشمي أكثر من غيره لأجل قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ذاك أفضل فلا شك أن الأصل التفضيل بالتقوى، لكن إذا استووا بالتقوى فإننا نحب الهاشمي أكثر من غيره. وبغض الهاشمي، بغض الهاشمي الصالح أشد إثما من بغض غيره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما شكى بعض بني هاشم أن بعض قريش يجفونهم فتوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يبغضكم أحد إلا كبه الله على وجهه في النار، أو قريبا من هذا اللفظ. فهذا يدل على أن بغض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم مع إيمانهم إذا كانوا مؤمنين صالحين أن هذا من كبائر الذنوب لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا يغلو في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل الرافضة، وهم كذبة في ذلك، لكن اتخذوا حب آل البيت ستارا فقط، وإلا هم من أبغض الناس لأهل البيت ومن أشد الناس لهم عداوة والعياذ بالله، لكن هذا جعلوه ستارا فقط ليصلوا إلى مآرب معينة يريدونها، هذا من باب النفاق. ولذلك من أهم ما يعني أمور الدين عندهم ما يسمى بالتقية، وهو الكذب، وهم كذبة كفرة فجرة، ولكنهم يتخذون هذا ستارا ليتوصلوا إلى مآرب معينة من أمور الدنيا وإفساد الدين وإضلال الناس باسم أهل البيت والقرابة وكذا، وإلا فهم كذبة. وبخلاف النواصب الذين يناصبون العداء لأهل البيت، هؤلاء طرفان، وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك، وهم وسط في كل شيء من جملة هذا الأمر، فهم لا يغلون في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ويعطونهم شيئا من حقوق الله، ولا يحبون الفاسق منهم أكثر ما فيه من الخير، وإذا كان كافرا أبغضوه بغضا كاملا، فيعدلون في حبهم وبغضهم، إذا كان صالح حبوه أكثر من غيره، وإذا كان عنده فسق حبوه بقدر ما فيه من الطاعة وأبغضوه بقدر ما فيه من الفسق، ولكن لا غلو ولا جفا، وسط في هذا. بنو هاشم ما تحلم الزكاة، اللهم إذا كان ضرورة ما يعطون من الخمس وفقير هذه يعني ضرورة، أما إذا أعطوا من الخمس فلا تحل لهم الزكاة، لأن الله تعالى عوضهم بالخمس، حرموا الزكاة، منعوا الزكاة تشريفا لا حرمانا، تشريفا لهم لفضل، لأن الزكاة أوساخ الناس، فمنعوا الزكاة وأعطوا الخمس، فإذا ظلموا ولم يعطوا من الخمس وصاروا وهم فقراء يعطون من الزكاة يأخذون باب الضرورة مثل أكل الميتة.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد حاء قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشع وغفار موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله رضي الله عنهم.
قريش والأنصار وجهينة وأسلم وأشع وغفار موالية ليس لهم مولى دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القبائل جهينة وأسلم وأشجع وغفار هذه القبائل ليست من القبائل الشريفة والكبيرة عند العرب، وكانوا يسرقون الحجيج لأنهم على الطريق بين مكة والمدينة كما سيأتي في الحديث، ولكنهم سبقوا إلى الإسلام وأسلموا طائعين مختارين بدون قتال ولم يسمى منهم أحد، فصارت هذه منقبة وشرفا لهم تقدموا بها على بني تميم وبني أسد وغطفان كما سيأتي في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم وأثنى عليهم لأجل سبقهم إلى الإسلام، موالية المولاة هي المحبة والنصرة، ليس لهم مولى دون الله ورسوله لأنهم آمنوا وتركوا العصبية القبلية، فلما آمنوا صاروا موالي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وقطعوا ما بينهم وبين العرب من الموالاة الجاهلية، لأنه كان بينهم نصرة وعهود في الجاهلية، فمن أسلم قطعه المشركون وصار حربا لهم، صار وليا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي لنا في الحديث مزيد البيان وثناء على هؤلاء رضي الله عنه.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحب البشر إلى عائشة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله فصدقت. فقال ابن الزبير رضي الله عنهما ينبغي أن يؤخذ على يديها، فقالت أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، وقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه.
إن الشاهد كما تقدم أن كانت أرق الناس على بني زهرة لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان أحب الناس إلى عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة ليس لها ولد رضي الله عنها، وهذا ابن أختها وهي التي ربته وكانت تكنى به، تقال له أم عبد الله، كانت تحب حبا شديدا وكذلك هو يحب حبا شديدا، وكان أبر الناس بها فيرسل إليها من الصلات ومن الأموال، وكانت لا تمسك شيئا لأنها تربت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأته لا يمسك شيئا، رأته عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة، فتأثرت به مع ما فيها من الفضل في العصر والمعدن صارت لا تمسك شيئا. فابن الزبير كأنه يعني انتقدها في هذا وقال ينبغي أن يؤخذ على يديها، فغضبت رضي الله عنها من هذه الكلمة غضبا شديدا، قالت يؤخذ على يدي، يعني أعظمت هذه الكلمة، فنذرت قالت علي نذر إن كلمته، ولا شك أنه لا يجوز مهما كان فإنه لا يجوز هجر المسلم، لكن إنسان بشر مع الغضب قد يخطئ، فأبت أن تكلمه وطال عليه الأمر، فوجد في نفسه موجدة عظيمة ولم يطق الصبر عنها، فحاول وأراد مرارا وهي تأبى، ثم استشفع بأخوال النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنوا أدخلوا عبد الله في جبة أو كرداء بحيث إنها لا تراه. قالوا ندخل, قالت ادخلوا, قالوا كلنا, قالت كلكم, وهي لا تشعر أن الزبير معهم. فأذنت, أعطتهم إذنا عاما فأدخلوه, ثم اقتحم عليها ولم يزل بها حتى, فلم يزالوا بها حتى كلمت. قال إن هذه قطيعة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطيعة, فكلمت, ولكنها يعني أعظمت النذر وقالت وديت أني جعلت شيئا أفرغ منه, يعني من النذر إن كلمت وأعتقت أو تصدقت أو صمت وكذا, يعني تمنت أنها حدثت عملا لأن هذا النذرا مطلقا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن عن حديث عقبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين, كفارة النذر كفارة يمين. فالنذر هنا لم يسمى, ففيه كفارة يمين, لكن هذا يدل على ورع عائشة رضي الله عنها وشدة خوفها من الله تبارك وتعالى, فإنها يعني لم تزل تعتق حتى بلغت 40 رقبة كل لأجل النذر, وكانت تخاف خوفا شديدا, وإذا ذكرته بكت حتى بلت خمارها وقالت إن النذر شديد. هذا من ورعها رضي الله عنها ومن شدة خوفها من الله جل وعلا, وإلا فإن هذا النذر نذر معصية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي, وفيه كفارة يمين على القول الصحيح, وهي قد كفرت 40 كفارة, اختارت أعلى شيء وهو العتق وأعتقت 40 رقبة, يعني كان يكفي رقبة واحدة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم, كفارة يمين, لكنها اختارت أعلى شيء وهو العتق, ولم تكتفي برقبة واثنتين وثلاث بل أعتقت 40, ومع ذلك كانت تبكي إذا ذكرت ذلك النذر. فإنسان بمثل هذا يتبين له فضل الصحابة رضي الله عنهم والبون الشاسع بينه وبينهم, يعني هذا يظهر فيه الورع والخوف من الله شيء عظيم. نسأل الله العفو والعافية.
قال رحمه الله باب نزل القرآن بلسان قريش.
قولها وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه, قوله حلفت ما في إشكال لأنها نذرت, قالت علي نذر إن كلمته, فكيف أطلقت عليها الحلف؟ الجواب سهل, إيش نقول؟ سمى حلفا, سمى حلف يطلق عليه حلف ولا بمعنى الحلف؟ ماذا يسمى حلفا؟ ذي الله أعلم, ما مرت فيه, لكن يقولون النذر بمعنى الحلف وليس حلفا في حقيقته, ونذر علي نذر. الفرق بين النذر والحلف أن من حلف على شيء مستقبل فهو بالخيار, إن شاء فعل وإن شاء كفر, من حلف على شيء فهو بالخيار, شاء فعل إذا لم يكن معصيا, شاء فعل شاء كفر. أما النذر إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه, لو حلف شخص قال والله العظيم لأصومن الاثنين والخميس ما عشت, وش الحكم؟ وش ترتب عليه؟ هو بالخيار, إن صام بر بيمينه, وإن لم يشأ يجوز أن يكفر ويترك صيام الاثنين والخميس مع القدرة, لكن النذر شديد, النذر أن يطيع الله فليطع. إذا نذر أن يصوم الاثنين والخميس أو البيض أو كذا من الطاعات فإنه يجب عليه الوفاء مع القدرة, ولا يجوز له أن يكفر, ما تشرع الكفارة إلا عند العجز. هذا الفرق بين النذر واليمين, لكن بينهما شبه من جهة الإلزام أو الكف, فإن الناذر يريد الإلزام أو الكف, إما أن يكف عن شيء أو يلزم نفسه بشيء فهو بمعنى الحلف, أطلقت عليه حلفا بالمعنى, هذا اللي يظهر الله أنه بمعنى الحلف, ولذلك جاء كفارة النذر كفارة يمين, أنه يشابه اليمين في من جهة الكف أو الإلزام.
باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا ذلك.
طيب لو قال إن القرآن نزل بلسان قريش وغير قريش، يعني نزل على سبعة أحرف وهي لغات العرب، فإذا مش معنى الحديث أنا نزل بلسان قريش؟ يعني إيش؟ أول ما نزل بلسان قريش، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن ينزل بلسان آخر بلغة أخرى من لغات العرب، قال أسأل الله مغفرته ومعافاته فإن أمتي لا تستطيع ذلك. لما جاء جبريل عليه السلام قال يا محمد إن ربك يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، قال أسأل الله مغفرته ومعافاته فإن أمتي لا تطيق ذلك، فقال إن الله يأمرك أن تقرأه على حرفين، فقال كذلك حتى بلغ سبعة أحرف. فهذا هو يعني معنى الحديث، نزل أول ما نزل بلسان قريش أو بلغة قريش، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فنزل باللغات الأخرى من باب إيش؟ التخفيف، من باب التخفيف والتيسير. ولذلك لما استقر لما يعني تمرست الألسن على لغة قريش وذهب الجيل الأول كبار في السن الذين لا يستطيعون أن يتحولوا عن لغتهم، رأى الصحابة رضي الله عنهم أن الناس استغنوا عن هذه الأحرف، فجمعوا القرآن على لسان قريش وأحرقوا بقية المصاحف لأنهم فهموا أن هذه رخصة. المعنى واحد، مثل قول أقبل تعال أعطيناك أنطيناك وما شابه ذلك، اختلاف اللفظ هو المعنى واحد، يعني ما في معنى يندرس ويذهب، لكن وسع الله تعالى على هذا. اللي متعود يقول أنطيناك يصعب عليه، إذا كان كبيرا في السن يصعب عليه يقول أعطيناك، متعود على هذه الكلمة فيقرأها كما تعود تيسير، لكن لما تروضت الألسنة وتعودت ونشأ جيل جديد تمرن على لسان قريش ذهبت الحاجة، ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن هذه رخصة وأنه إذا لم يحتاجوا إليها لا بأس أن يتركوها، فتركوا مع أن فيه فائدة وهي اجتماع المسلمين على حرف واحد، وهذا التفرق قد يورد شيئا من النزاعات كما حصل بين المسلمين في المغازي، يغزو واحد من اليمن وواحد من الحجاز وواحد من نجد وواحد من كذا، وهذا قرأه على حرف والحجازي قرأه على حرف واللي من نجد قرأه على حرف، يجتمعون في المغازي فبعضهم يخطئ بعضا، إذا قرأ إنا أعطيناك الكوكب قال خطأ إنا أعطيناك، وذاك يقول خطأ أعطيناك، الصواب أعطيناك، صار كل واحد يكذب بما عند الآخر وهو كله حق. فخشي عثمان رضي الله عنه من الفتنة من جهة إنكار الحق من جهة، ومن جهة قد يصل إلى حد الاختلاف والتباغض وقد يصل إلى القتال فيتفرقون يتنازعون فيضعفون وينتصر عليهم عدوهم. فقال لهم قال أدرك الناس فإنهم يكادون أن يقتتلوا، يعني كل واحد يراه دين أنه ينكر، أنت لو تسمع شخص يقرأ القرآن خطأ يجب عليك شرعا أن تنكر عليه، فهو ينكر عليه لأن هذا دين يراه دينا، وذاك نفس الشيء ينكر عليه مثل ما ينكر الأول، فكادوا يقتتلون. فجمعهم عثمان رضي الله عنه على الأصل الذي أول ما نزل عليه القرآن هو لسان قريش وأحرقوا بقية المصاحف. أما القراءات في شيء آخر، القراءات غير الأحرف، القراءات باقية فيها فوائد وفيها أحيانا يكون فيها معنى جديد، فالقراءات غير الأحرف، القراءات باقية والأحرف قد ذهبت، وهذا الصحيح الذي رجحه ابن جرير رحمه الله في بداية تفسيره، تكلم فصل فيما يتعلق بالقراءات والأحرف والفرق بينها، وهذا هو الصواب. فيه قول آخر لكن هذا هو الصحيح، أن الأحرف غير القراءات، وأن الأحرف قد اندرست ولم يبقى منها شيء لأنها رخصة وقد استغنى عنها المسلمون، وبقاؤها قد يفضي إلى النزاع. فكانت المصلحة في يعني ترك هذه الأحرف وإحراق المصاحف التي فيها تلك الأحرف. هذا فيه فضيلة لقريش، لأن الكتاب كتاب المناقب هذه منقب لقريش، أن القرآن نزل بلغتهم.
قال رحمه الله: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل، منهم أسلم بن أفصع ابن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناظلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم، فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم.
إسماعيل عليه السلام كان يرمي للصيد وليس الرمي للقتال، لأن الجهاد لم يشرع إلا بعد بعثة موسى عليه السلام، أما ما قبل موسى من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فإن الجهاد لم يشرع في حقهم. فإذا الرمي هنا ليس رمي الجهاد، لكن هذا باب التشجيع، ارموا فإن أباكم كان راميا. فالإنسان إذا عرف أن أباه كان يفعل كذا، والأب البعيد يعني الأب يطلق ولو على الجد مهما بعد يصدق على أنه أب، فهذا باب التشجيع. يعني يقول: ترى أنت لك عرق في هذه المهنة، أبوك أو جدك أو جدك الرابع أو الخامس كان يفعل كذا. فالإنسان إذا سمع بهذا تشجع. ويعني وجه الاستدلال من الحديث، يعني المؤلف رحمه الله يرجح أن أهل اليمن يرجعون إلى إسماعيل، والمسألة فيها خلاف كما تقدم. ووجه الاستدلال أن أسلم من قبائل اليمن ونسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى إسماعيل، قال: فإن أباكم كان راميا. ومن يرى أنهم ليسوا ولد إسماعيل يقول: أسلم هذه بعض قبائل اليمن، فإذا كانت أسلم من ولد إسماعيل فلا يلزم أن يكون أهل اليمن كلهم من ولد إسماعيل، والمسألة فيها خلاف كما تقدم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة فقال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبيد الله النصري قال: سمعت وثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تر، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قضم الشيطان.
الحديث الأول فيه تحريم الادعاء لغير الأب، وأن من ادعى لغير أبيه فإنه كفر، وليس المراد الكفر الأكبر، كفر حق الأب لأنه ترك أباه وانتسب إلى غيره وهو يعلم ذلك، أما إذا كان جاهلا بذلك فلا إثم عليه لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن من كان يعلم أنه ابن لذاك الرجل لرجل وضيع فتركه وانتسب إلى رجل شريف ليحصل له الشرف فهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، ولكن ليس مراد الكفر بالله، وإلا كفر يعني كفر حق أبيه. أما رواية إلا كفر بالله كما في بعض النسخ إلا كفر بالله، هذه بعض العلماء قال أنها خطأ من بعض الرواة أو من النساخ، وبعضهم قال كفر بالله إذا استحله لا بد أن يؤول إذا كان مستحلا له، والأقرب أنه بدون هذه الزيادة إلا كفر، يعني كفر لازم أن يكون كفر بالله، كفر حق أبيه. ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوى مقعده من النار، هذا أمر فليتبوى مقعده من النار، هذا أمر للتهديد أنه يتخذ مقعدا من النار والعياذ بالله، أي يكون من أهل النار. والحديث الثاني قلنا من أعظم الفراء أي الكذب أن يدعي الرجل غير أبيه، هذا من أعظم أنواع الكذب لأنه يبقى أجيالا لا تنتهي، إذا انتسب زورا إلى رجل وجاءه أولاد فإن هؤلاء الأولاد سينتسبون إلى ذلك الرجل وكذلك أولادهم إلى قيام الساعة مع ما يترتب عليه من الميراث والمحرمية والحقوق الكثيرة، فهذا من أعظم أنواع الكذب والعياذ بالله. أو يقول أو يدعي أو يري عينه ما لم ترى، يعني في المنام، يعني في المنام، لأنه جاء عند أحمد زيادة المنام، والحديث يفسر بعض بعض، لأنه قد يقول قائل ما هو الدليل على أن المراد به في المنام، لأنه لماذا لا يكون في اليقظة، يعني يقول رأيت كذا ويكذب في اليقظة. يقول جاءت رواية عند أحمد، ذكر الحافظ رحمه الله لفظ الحديث عندك سلطان زيادة أحمد فيها ذكر المنام. أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا من أعظم أنواع الكذب لأنه كذب على الله، والله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، من أظلم من افترى الله من كذب على الله أو كذب بالصدق إذ جاء، فجعل الكذب على الله عديلا للتكذيب وهو الكفر ما يترتب عليه من الأمور العظام.
قال الشارح رحمه الله ولأحمد وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن وثيلة رضي الله عنه أن يفتري الرجل على عينيه فيقول رأيت ولم ير في المنام شيئا.
هذا الرواية تقيد ما أطلق في هذه، لأن الرؤية في العين يعني لو أريد بها في اليقظة ما صار من أعظم الكذب، هذا هو الكذب العام، يعني هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم أنواع الكذب، وكل إنسان يقول رأيت زيدا ولم يره هذا من جملة الكذب، هذا هو الأصل في الكذب، لكن هذا النوع الذي الرؤية في المنام أشد. لماذا؟ لأن الرؤية جزء من الوحي، مختلف في الحديث 46 جزءا من 70 جزءا من 45 جزءا على حسب الرأي، كلما كان الرأي أصدق كلما كانت الأجزاء أقل، فهذا نوع من الوحي، فإذا قال رأيت كذا فإنه قد كذب على الله لأن الرؤية نوع من الوحي. والحديث الثالث هذا يدل على فضل ربيعة وأنهم قد أسلموا في وجاءوا طائعين ومدحهم النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالوفد غير خسايا ولا ندامة، هذا يدل على أن الفتنة تأتي من جهة المشرق كما في الحديث الذي بعده أن هذا على الغالب، لأن ربيعة في الشر وقد أسلموا رضي الله عنهم طائعين وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا، فهذا يدل على فضلهم وهم في جهة الشر. فإذا إذا جاءت الحديث في ذم الشرق ومدح الحجاز أو اليمن أو كذا فيقال هذا على الأغلب كما تقدم، ولا يمنع أن يوجد خير في الشرق أو شر في اليمن أو الحجاز، لأن الحكم للأغلب. فهؤلاء حي كبير، ربيعة من أكبر الأحياء والقبائل، وهم يرجعون إلى إسماعيل. ربيعة مضر كل نسلهم يرجع إلى إسماعيل عليه السلام، فمدح النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ذم المشرق على إن الفتنة ها هنا، يشير للمشرق حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا والواقع يؤيد هذا، فإن الشرق فيه العراق، فيه فتن كثيرة معروفة، كما يعني في الفتن المتعددة الكثيرة من قتل الحسين رضي الله عنه وما بعده من الاضطرابات والحروب. فالعراق كالقدر الذي على النار يغلي، وما زال كذلك إلى يومنا هذا، وما بعده من إيران فيها من الشر والفساد والكفر العظيم، وما بعده من الدول الشيوعية ما يسمى سابقا الاتحاد السوفيتي، محل الشيوعية والشدة والقهر. فالشرق يعني من تأمله يجد صحة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، بخلاف الغرب إنه أكثر خيرا وأقل شرا. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.